أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا في الحديث عن دروس العقيدة وعن مقتضى فهمنا لقضية التوحيد، لا إله إلا الله، التي جاء بها كل الأنبياء، وكذلك كان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن لا إله إلا الله ليست مرحلة من مراحل الدعوة، ولكنها هي أساس الدعوة التي جاء بها كل الرسل. لكي ندخل في حلقة اليوم رأسا دون مقدمات، السؤال الذي نطرحه اليوم ونجيب عليه إن شاء الله، أو نحاول الإجابة عليه: ما الذي جعل مفهوم لا إله إلا الله واضحا في جيل الصحابة وضوحا كاملا؟ يعني إيه اللي جعل قضية لا إله إلا الله بهذه الصورة كانت واضحة كمعلم من معالم الحياة، أو كل معالم الحياة موجودة في إطارها، في حياة صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لكي نجيب عن هذا السؤال لابد أن ننظر في أمر الدعوة إلى التوحيد، دعوة لا إله إلا الله يعني، إلى محاور ثلاثة مهمة. المحور الأول محور منهج الدعوة نفسه، المنهج الذي يدعى إليه. المحور الثاني شخصية الداعية، يعني شخص أو شخصية أعظم من وجد على هذه الأرض، شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده المحور الثاني في أمر لا إله إلا الله. ثم المحور الثالث طبيعة المدعوين، يعني هل الذين دعوا إلى هذا الدين ناس في البداية يعني كانوا الفرس أم الروم أم جنسيات أخرى، أم كانت هذه الجنسية العربية المتميزة تميزا خاصا فيها من الصفات ما نوافق عليه، وفيها من الصفات والخلق ما لا نوافق عليه؟ يعني في صفات عربية نقبلها وهناك صفات أخرى لا تقبل. وما الذي جعل هذه الطائفة هي المنوطة بتحقيق ونصر قضية لا إله إلا الله؟ هذه المحاور الثلاثة التي نجيب بها عن سؤالنا الهام: لماذا وضحت لا إله إلا الله صريحة في حياة الصحابة؟ أولا، المحور الأول طبيعة المنهج. المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو منهج إلهي أم منهج بشري؟ سؤال. طبعا بالتالي هو منهج إيه؟ منهج إلهي. خلاص، طيب، يعني إذن الذي صنع ووضع هذا المنهج هو الخالق سبحانه وتعالى، الذي يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني بمثال، فرضنا جدلا أن هذه الكاميرا التي تصور، أو هذا الكاسيت الذي يسجل، أو هذا الجهاز الذي يعمل، الجهاز ده في اعتبارات غيره هو كجهاز، اللي صمم الجهاز، الكتالوج الخاص بهذا الجهاز، المهندس الذي يفهم هذا الكتالوج، ثم المستخدم. يعني في شيء في الجهاز غير كده؟ يعني الجهاز عبارة عن مصمم، عبارة عن مهندس يفهمنا الدليل بتاع أو الكتالوج بتاع الجهاز عند التعطل والتوقف وكيفية التسيير. المحور الثاني الكتالوج نفسه، ثم الجهاز. الجهاز إذا شلت منه الثلاث اعتبارات دي، هذه الاعتبارات الثلاث إذا شلتها من الجهاز، لم تنظر إلى الجهاز على أن في حد صمم، وفي واحد تاني وضع الكتالوج، وفي مهندس جاء ليعلمنا كيف نستخدم هذا الكتالوج. إذا نحينا الاعتبارات دي، الجهاز ده يصير له قيمة؟ تعال نوضح القضية. الطبيب يكتب الدواء، يصف الدواء: أنت عندك كذا، فيكتب لك الجرعة والكمية، الجرعة والوقت، يقول لك أنت تاخد قرص كل 6 ساعات لمدة كذا، أو حقنة، أو يعني زي ما هي يعني. خلاص، طيب، لكن تجد داخل الدواء نشرة تفصيلية فيها الأعراض الجانبية لهذا الدواء، يعالج مرض كذا وكذا وكذا إلى آخر يعني. هذه النشرة يختص بها طائفتين فقط دون بقية الطوائف: الطبيب نفسه، والراجل بتاع الفارماكولوجي أو علم الأدوية، علوم الأدوية، اللي هو إيه؟ الصيدلاني، اللي هو إيه؟ يصنع إيه؟ الدواء. لكن احنا كمرضى مش مطالبين ان احنا نقرأ ايه، ولو انت كمريض ها قرأت اي تفصيل لنشر الدواء عمرك ما تاخد دواء، لان ده الاعراض الجانبية بتاعته بسيطة،
يجيب كانسر في الدم ويجيب زغلله في العين ويجيب لك لا شكرا مش خطر. لكن الطبيب فاهم ايه قدر هذه الاعراض الجانبيه. خلاص الكارثه انني كمريض اخذ دواء هذا الانسان بعد ان اصرفه او اتي به من الصيدليه او الاجزخان او غيره او مكان شركه الادويه اخذه لا اجادل الطبيب ولا اجادل عالم الادويه ولا اجادل طريقه العطاء او طريقه التناول يعني فلا استطيع ان اقول لا 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 العلبه دي لسه استنى اسبوع لما اخدها. لا انا عن نفسي هاخد العلبه دي مره واحده عشان اخف فورا. يحصل ايه؟ تكتب لك شهادات الوفاة صح ولا لا؟ طيب اذا في مسألة الطب انت قد استمعت للطبيب واخذت كلامه ثقة، استمعت الى الصيدلاني واخذت منه الدواء ثقة، ثم تعطيت هذا النوع من الدواء وخلاص وتم التعامل مع الامر دون مراء ودون جدال ودون معارضة ودون هكذا. ايضا في الجهاز، جهاز التلفاز عندك في البيت او جهاز اي جهاز الكمبيوتر يعني او جهاز معقد شوية في معملك او في مستشفاك او في اي مكان، ترسل لك الشركة المتخصصة مهندس او مهندسة، هذا المهندس يعلمك كيف تستخدم هذا الجهاز، وبعد ما تنتهي الفترة التدريبية وبعد ما ينتهي يعلمك كيفية استخدام الجهاز يبتدي هذا المهندس يمشي. خلاص يا عم فهمت القضية، عرفت بيشتغل ازاي، عرفت انه هنا انت قد ايقنت او اقتنعت او تعلمت من المهندس كيفية استخدام هذا الجهاز، كيفية استخدامه. فلما علمت كيفية استخدامه، عرفت كيفية استخدامه، القضية اصبحت بسيطة في استخدام الكتالوج نفسه عند حدوث تعطل او توقف. المقدمة دي كلها عشان ايه؟ الكيان الانساني، هذا الجسد النحيل او السمين او اللي وزنه 60 او 70 او 80 او 100 او اقل او اكتر كيلو جرام، الذي صنعه هو خالقه، وهو الذي يعلم ما الذي يصلحه وما الذي يفسده، وارسل مع هذا الجهاز هذا الكتالوج الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكتاب الله، وهذا الذي يشرح لنا قراءة هذا الكتالوج وشرحه وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكارثة، كل الكارثة، انني في الطب ما اعترضت على الطبيب ولا على الشركة المصنعة ولا على الصيدلاني، ما اعترضتش، وفي الجهاز سواء الكمبيوتر او غيره ما اعترضت على الشركة المصممة ولا الشركة الصانعة ولا الكتالوج الملحق بالجهاز ولا المهندس الذي علمني. الكارثة انني اعترض او اتردد في قبول بعض الاوامر والنواهي وعدم قبولها. يعني مثال، من المسلمين لم يقتنع ان الصلاة فرض؟ كلنا مقتنعين، سواء حاكم او محكوم، رئيس او مرؤوس، كلنا الصلاة فرض، في من يصلي وفي من لا يصلي، كلنا نقتنع ان الحجاب فرض سواء كانت المرأة محجبة او غير محجبة، سواء صنع فعل او لم يفعل. هذا امر. في نفس الصفحة التي فيها فرضية الوضوء وكيفية الوضوء في كتاب الله تقريبا في نفس الصورة حكم قطع يد السارق. هل نرى في العالم الاسلامي ان السارق بتقطع يده؟ وكأني اقول مسألة الوضوء دي مسألة لطيفة، طبعا لازم اغسل يدي ووجهي وذراعي وامسح رأسي واغسل يدي، ده شيء طيب، والصلاة الصلاة جميلة والزكاة كويسة، لما يبقى عندنا فلوس نطلع ان شاء الله. طب وقطع يد السارق دي شيء من الوحشية. فكأننا صرنا كبني اسرائيل الذي يقبل امرا ولا يقبل امرا، او يرد الامر على من امر، يعني هذا الامر انا مقتنع به اعمله، الامر الثاني لسه ما اقتنعتش، وبعدين الثاني يقول لك يا اخي انت صعب على الناس، ايه اداها له مخففه، يعني مخففه يعني خطوه خطوه، يعني ازاي؟ يعني اقول له مثلا صلاه الظهر ربنا يكرمك ما دام انت لسه ما بتصليش، صليها كده لمده 3 4 شهور ركعه، ولما ان شاء الله سياده حضرتك يعني تتعود خليها ركعه ونص، وبعد 3 4 سنين يبقى 4 ركعات، يعني ما دام الحكايه بالله. لما نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الأمر خلاص أصبح يعني لا نقاش في المسألة، أصبحت القضية لا نقاش فيها في أن إنسانا يرد أمرا على الآمر. كيف؟ لأن كما قلنا إن الزيادة في الدين كالنقص فيه، أزيد في الدين لا يزود في الدين شيء، ذا اللي بنقص منه شيء، خذ الدين كما هو، لكن ما لا تعمل يعني العقل ليس مناطا، العقل مناط التكليف نعم، ولكن ليس هو كل مصدر التكليف، لأن يعني في أمور تخرج عن حدود العقل، فكيف يعقل لي إذا كان عقلا أن أقبل حجرا في الكعبة وأرجم حجرا آخر على بعد كيلومترات في منى؟ إذا كانت قضية عقل، قضية مش عقل، وإنما القضية قال الله قال رسوله. لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان المسح إيه أسفل الخف أولى من إيه من أعلاه. يعني لو أمسح على الخف أمسح على إيه، على الجورب من الأسفل أو على الخف من أسفل مش من أعلى. لكن الشرع قال لي من أعلى، سمعنا وعطان. أحد الصالحين كان قدموا له بطيخ ليأكل، أجزاكم الله خيرا، صائم أنت؟ قال لا. قال هل ورد في البطيخ شيء؟ وأنت كمان يعني في البطيخ في شيء؟ قال لا. لما لا تأكل؟ قال ما ورد إلي كيف كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مسألة إيه يعني، واحد فوق يعني فرست كلاس يعني، واخد بالك انت، ناس عليوي درجة اخرى. هو لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأكل يحط البذر في ايده اليسرى ولا بيطلع البذر يضع، لم يبلغه. وانت يا حسن يا بصري انت كل يوم تأكل عيش وملح عيش وملح عيش وملح، فين الاكل؟ قال حتى يتجهز لنا الشواء يوم القيامة. ادي بس ايه بيسموها باللهجة المصرية تصبيرة، معرفش يعني هل هناك يعني في عند الإخوة يعني تصبيرة يعني إيه؟ يعني شيء كده تطمن بس الإيه الزقزقة الداخلية، ها زي ما كان سيدنا عمر الله يرضى عليه لما عاش 9 أشهر عام الرمادة يأكل الخبز والزيت، الخبز والزيت، فبطنه يحصل له مغص، فيقول الخادم يا بني اكسر عني حره بالغلي، يا ابني يا حبيب مديز الزيت كده خام اغليه وبرده يمكن يهدى شوية على معدتي. الولد يغلي الزيت ويبرده ويقدمه لعمر، بطن عمر ايه اللغه العربيه تقول تقرقر، تقرقر يعني ايه تعمل صوت يعني تكركب يعني تعمل كركبه، فقطع المنبر كده وبطنه تعمل صوت فمكسوف من المسلمين، فيخبط عليه كده قرقري ما تقرقر لن تذوق اللحم حتى يشبع المسلمون. يا حبيبي هتنغمي مش هتنغمي، هتعملي نغمه صبا نهاوند حجاز كما ما فيش مالكيش. سبحان الله، هؤلاء ناس ساروا في هذا الطريق. فأول شيء في محور لا إله إلا الله عندما تحقق في الصحابة طبيعة المنهج، المنهج طبيعته إلهية، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما الذي يصلحني وما الذي يفسدني، يعلم أنني رجل معتل الصحة، لو رزقني صحة ربما استخدمتها في معصيته فأظل سقيما لحكمة يعلمها الله لأنه هو الذي خلقني، وفلان آخر فقير والله خزائنه ملأة، والله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الناس جميعا أغنياء لكن جعل هذا فقيرا، لأنه لو أعطي إنما الدنيا لكام لكم نوع لأربعة نفر بعض أنواع، رجل أتاه الله مالا وعلما فسلط ماله على هلكته في الحق وعلم العلم ابتغاء مرضات الله فهذا بالدرجة الأولى، ورجل أوتي علما ولم يؤت مالا قال لو أن لي مالا كفلان لصنعت مثل ما يصنع فهما في الأجر سواء، هو لم ينفق لأنه ما عنده، لكنه نية صادق، فالله أعطاه نفس النية، ورجل أعطاه الله مالا ولم يؤته علما فسلط ماله على هلكته في الباطل فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما، شوف مصيبته ده إيه، قال لو أن لي مالا كفلان الوحش ده لصنعت مثل ما يصنع فهما في الوزر سواء، هذا اللي بلوته سودة يعني لما اهل قرش ولا عشرة ولكن فقره عن طازة زي ما يقول يعني انت يا ابن الحلال ما عندك صحة لا تتمنى الشر. قال اهل العلم من كان في معصية وانكرها بقلبه كان كمن لم يحضرها، يعني انت جالس في فصل الدراسة بتاعك شايف اللي على يمينك يعني لابسه بالخالع واللي على شمالك مش لابسه ولا خالع يعني وضعه، ولكن مضطر هتروح فيه ما طبيعة دراستك كده هتروح فيه ما ترش مجتمع المنقبات تستغفر ده وتنكر بقلبك كان كأنك ما شفتش حاجة، التاني عايش في بلدك هناك فأخر الدنيا يتصل بيك بالتليفون أيوة يا عم انت عايش في البلاد اللي هي يعني تعمل ايه، يا سلام لو عندك يا ابني يا حبيبي ربنا عافاك لا اله الا هو ده المصيبة الرابعة ده اللي ادله ده كده تمنى الشر في مكانه يا ابني يا حبيبي انوي خير طيب، لا هو ناوي شر من ساعتها لك يا سلام لو جيت عندك طب الحمد لله ما جيتش الحمد لله ربنا واخد بالك، هذه نية لأن نية المرء تسبق عمله، فالعبد لما ينوي النية الخير دايما ربنا، ولذلك دايما أهل العلم كانوا يخبرون أن من أمسك بباب رزقه الله مفتاحه، يعني يمسك باب الخير ربنا يديله مفتاح الخير، واحد مسك باب الشكوى يفضل والعياذ بالله تجيله المشاكل تروح، لأن في ناس بطبيعتها إن الله كره لكم إيه قيل وقال وإيه تاني وإضاعة المال وكثرة السؤال، العلماء على آراء في كثرة السؤال من ضمنها كثرة يعني كثرة الشكوى ازاي حالك يا فلان؟ زفت. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ وبعد لا اول مصيبه يقول لك ايه؟ والله اقول لك ايه، شوف مراتي تعبانه وعيالي مطلعين عيني والشغل متعب والرساله متعثره وجماعه في البلد مش عارف ايه وعم اخذ المرض بتاعه. ولكن عايز اقول لك ايه، الحمد لله على كل، انا صابر برضه. صابر في ايه يا اخويا؟ انت بعد ما نثرت الدنيا وخليتني انا صدري ضاق وتمنيت الا اكون موجود في الحياه لاسمع هذا الكلام، فكيف تصبر؟ فالمنهج الرباني منهج الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما الذي يصلح هذا وما الذي يفسد هذا. هذا يصلح كذا، ان من عبادي فقير لا يصلح الا الفقر، لو اغنيته لفسد حاله، ان من عبادي غني لا يصلح الا الغنى، لو افقرته لفسد، ان من عبادي صحيح لا يصلح الا الصحه، لو افقرته وان من عبادي سقيم لا يصلح الا السقم، لو اصححته لفسد حاله. القضيه هنا الله هو الذي يقسم الارزاق. ولذلك من ضمن مقتضيات فهم لا اله الا الله، وده هنيجي نتكلم عليها في درس بعدين، الرضا بالقضاء والقدر. ليه المسلم المؤمن في حاله توازن مع نفسه والكافر والمنافق مش في حاله توازن؟ المؤمن في حالة توازن مع نفسه لأنه هو إنسان يرضى بمواضع القدر. الله أوجده في هذا المكان إلى هذا الخير، نقلوا من هذا المكان إلى مكان آخر إلى هو ده الخير أكيد، نقلوا لهنا ولهنا. العبد يختار ما يختاره الله له. ولذلك أهل العلم قالوا كلاما كبيرا، قالوا اختار ألا تختار ودبر ألا تدبر، فربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار يعني اختار ألا تختار، ده مش منع معناها نزع الاختيار، لا، انت ربنا سبحانه وتعالى اوجد لك ايه. كان العرب عندهم شيء اسمه السانح والبارح. ايه السانح والبارح؟ هو مثلا عايز يسافر، انت تطلع من مدينتك دي رايح مدينة تانية، فيطلع خارج الخيمة او خارج البيت اول طير يجده يهشه، يعني يسجره، يجي له كده ويشوح له او يشاور له. فان طار الطير من اليمين الرجل ده يتفائل ويسمي الطير ده الايه؟ السانح، يتوكل على الله وايه؟ ويسافر. التاني والعياذ بالله الطير يطير له من ناحيه الايه؟ الشمال، يتشائم ويسميه البارح، يروح ايه؟ راجع ما يروحش. او يبص لطبيعه الطير نفسه، لو لاقي الهدهد يقول الهدهد من الهد ومن الهد، يبقى ده الحكايه دي بايظه من اولها، يروح راجع ما يروحش. ليه غراب يقول اعوذ بالله غراب، يروح ايه؟ والعرب اللي برضه تطلعوا في ايام يقول لك الرقم 13 والقطه السوداء وحاجات غريبه كده، ولما اشوف فلان اتشاء الكلام ده. وذاك الاسلام جه لغى الموضوع ده، قال لا طيرته ولا تشاء. طب والحل البديل ايه في السنه والبارح؟ صلاه الاستخاره. ايه صلاه الاستخاره؟ علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى كل مقتضى حياه الانسان مرتبطه بقاعده التوحيد بلا اله الا الله. انت حيران بين امرين، هتدرس الفرع ده ولا الفرع ده، هتدرس في هذه الجامعة ولا هذه الجامعة، هتزوج بنتك لفلان ولا ترفض الزواج، تعمل ايه؟ تستخير. علمنا الرسول الاستخارة في كل شيء، حتى في شراء شسع النعل، عشان يروح يشتري اعزك الله رباط حذاء يستخير اشتري ولا لا. يصلي ركعتين بنية الاستخارة، الفاتحة والكافرون، والركعة الثانية الفاتحة والاخلاص، وبعد ان يسلم يدعو الله سبحانه وتعالى. يا اخي طبيعة الدعاء صورة من صور تفسير لا إله إلا الله، دعاء الاستخارة نفسه. ليه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك، أنت تناجي ربك، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، فمثلا الدراسة دي ولا الزواج ده ولا البيت ده ولا الشيء ده ولا الأرض دي ولا هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وأجله، فاقدره لي وبارك لي فيه ثم يسره علي. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فالمهم فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير أينما كان، إنك على كل شيء قدير. يبقى أنت طلعت من حولك إلى حول من؟ ومن طولك إلى طول، ومن قوتك إلى قوة الله. خلاص؟ بعد هذا الأمر المسلمين يقول لك يا أخي أنا نمت وما شفت الشيء. لا علاقة بالرؤية بصلاة الاستخارة أبدا، ما فيش. وإنما هو أمر إما أن ينشرح صدرك للمسألة فتسير فيها، أو تجد الأمر ميسر كما يقول العلماء، علامة الإذن التيسير. علامة الإذن التيسير، يعني نفرض جدلا أنت رايح تخطب خطبة يعني، وكده أتمنى أولادنا لسه ما دخلوش المعترك ده يتقدموا إن شاء الله، استخير. يقوم من النوم على كابوس مثلا الأول، أنا سيجد حماته في وشه مثلا يعني، أو يعني أي كابوس يعني، يروح بيطلع على اللبس اللي يلبسه إلى القميص يعني ياقته تشكو إلى الله ظلم العباد. بعدين ما وبعدين وهو رايح بتاع التاكسي اللي ركبه يعمل حادثة، لا إله إلا الله، واضح الأمر يعني ما شاء الله من أوله كده. طيب سبحان الله، أول ما يروح إلى حماه، شوف يا ابني إحنا بنشتري الراجل، قال له تشتريني من أولها؟ لا إله إلا الله، أنا حر، تشتريني إزاي يعني؟ إحنا يا ابني بنشتري الراجل، والله ما يهمنا يا ابني الفلوس، يعني عيب الكلام في الكلام ده، والشبكة دي هدية يا ابني، عايز تجيب ده بقيمتك. يا صحيح أختها لسه مخطوبة من سنة، كانت شبكتها 20,000، لكن يا ابني اللي عيب الكلام في الموضوع ده، وانت بتذكرها ليه؟ يعني انت بيعقد الولد ايه؟ سبحان الله. وبعدين احنا مش ما نطلبش شيء، شوف لك احنا بس عايزين 4 حجرات ومبلغ في البنك ومهر 100,000 ومؤخر 100، ونكتب قائمه عليك بالايه؟ بمدينه جوتنجن والمحيطين بيها امانه في رقبتك لغايه ما تيه. واضح طبعا الامر ان الاستخاره طيبه، وان الحياه هتبقى ان شاء الله سعيده، وان سبحان الله العظيم يعني الله يسامحك يا شيخ عمر اللي شجعتنا على الامر يعني كده وهكذا، وناخد لنا احنا دعوتين من تحت ايه راس الاستخاره. لكن 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 ان لما استخاره ييسر الامر تجد رجل يتقي الله، يا ابني والله يا ابني اكرمك انا كنت بدور لبنتي على انسان صالح زي كده، ترتاد المساجد وتحب العلماء، واللي بيحب العلماء ده يبقى له كبير، واللي له كبير ده انا ما خافش منه، اللي له كبير ما خافش منه. لكن الواحد يقول وانت يا ابني مين الكبير بتاعك؟ نعم انا ماليش كبير. ماليش كبير يعني ازاي يعني؟ طب انت لما يكونش لك كبير انت تدودينا في داهية ان شاء الله. فاذا اريد ان اقول ان صلاة الاستخارة دي تعويض او بديل اسلامي لايه؟ لمسألة السانح والبارح، الطيرة والتشاؤم. فما فيش شيء اسمه تشاؤم في الاسلام. واحد يسأل سؤال ولكن ورد حديث يعني يضاد هذا المعنى، ان اليمنى في 3 وإن الشؤم في 3، اليوم الخير يعني في الزوجة والبيت والدابة. البيت أحيانا تدخل يبقى ضيق وصغير لكن مريح نفسيا، في بيت يبقى واسع ولكن والعياذ بالله من ساعة ما تدخل البيت ده يحصل لك خير، البيت التاني والعياذ بالله من ساعة ما تدخله يحصل لك كل شر. ده اليوم واضح، والدابة التي تركبها نفس القضية، والزوجة منذ أن تدخل بيتك وانت في خير في الدين وفي الدنيا وفي المال وفي الصحة وفي الأولاد وفي الصلاح وفي الاستقامة وفي القرب من الله، وانت بلاقي بتعيد حساباتك منذ أن تزوجت، هل اقتربت من الله أكثر أم ابتعدت؟ تحسب حساباتك دينية، حساب إيماني، أنا ترى بزواجي اقتربت من الله ولا انشغلت؟ والزوجة نفسها تسأل نفسها، أنا كنت بصوم 2 وخميس وبقوم الليل وبحفظ في القرآن، بس أنت تزوجت الرجل ده ولا أنا فاضي أصلي ولا فاضي. إذا القياسات بهذا المنطق. إذا أريد أن أقول أن اليمن في 3 والشؤم في 3 نفس القضية، لكن هذا ليس من التشاؤم اللي هو التشاؤم المسبق، لا، وإنما هذا من باب الابتلاء الشديد، أن ربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما سيدنا إبراهيم لما زار ابنه إسماعيل وقال له غير عتبة بابك، هذا باب مش طيب لك، هذا باب مش طيب لك. إذا ليس معنى هذا أن الإسلام يشجع على التشاؤم، ما فيش شيء اسمه تشاؤم في الإسلام، لا رقم ولا لون ولا. في ناس كلما تزورك تحصل لك مشكلة، انت عارفهم اكيد، واحد يقول ايوه يعني. ليس معنى هذا ان انا اول ما اجي اعمل له يعني ايه هات كده حاطط ايه يدي على خلاص اصلي صلاة حاجة وربنا يسترها، لا. القضية ان ربما من باب الابتلاء كلما يدخل عندك هذا الانسان تحصل لك مشكلة انت في بيتك، ممكن وارد، لكن لا تضعها كقانون، ما تحطهاش قانون. في بعض البلاد يلاقوا السجادة بتاعت الصلاة مفرودة، ولو في حد يصلي ولا ده صلينا، طب ما تلمها يا ابني اطوي السجادة يعني ليه؟ عشان الملائكة ما يشيلوهاش. طب ما يخلوها يشيلوها، انت زعلان ليه؟ الله سبحانه، ايه الافكار العجيبة؟ جبت منين الفكرة دي؟ ايه اللي جاب فكرة ان السجادة لو مفروض ان ما يشيلوها انت زعلان ليه؟ استعباد سبحان الله، من اين اتت هذه افكار عجيبة؟ عزك الله اذا رأى نعله مقلوبة اعدل النعل، ليه؟ لكده ما علاقة هذا بالدين؟ ما علاقة لا من قريب ولا من بعيد خالص. في امور صارت يعني قواعد عندنا في الحياة، ايه العدد 13؟ الله، 13 دول كانوا الحوارين بتوع سيدنا عيسى، طب الناس عارين ليه من 13؟ ما علاقة رقم 13 بتفاؤل او بتشاؤم؟ اذا لا شيء يسمى في الاسلام لا عدوى ولا طيرة ولا تشاؤم، وفر من المجذوم فرارك من الاسد كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم. نعود الى طبيعة المنهج، المحور الاول من محاور وركائز لا اله الا الله، طبيعة المنهج الطبيعة القرآنية. القرآن الله عز وجل لم يجعله كالإنجيل والتوراة أن الأحبار والرهبان هم الذين كانوا أمناء عليه. جعلت الأمانة في أيدي أناس، فلما تغير الجيل الصالح جاء جيل لم يكن على درجة الصلاح، بل على العكس كان جيل فاسد، اشتروا به ثمنا قليلا وباعوا الدنيا بالدين وعملوا محاكم التفتيش وعملوا صكوك الغفران إلى آخره، إلى هذا الكلام يعني. فالله سبحانه وتعالى بما استحفظوا عليه من كتاب الله، فهم كانوا حفاظ على كتاب الله، فلما ذهب الصالحون جاء من لم يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى فضاع. أما كتاب الله عز وجل القرآن لم يجعل حفظه عند أحد، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من الذي حفظ؟ طيب طبيعة المنهج القرآني أنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من معجزاته لا يخلقه على كثرة الرد. شوف أنت قرأت قصة سيدنا موسى كم ألف مرة في كتاب الله عز وجل؟ بالله عليه مش كل مرة تجد جديدا في المسألة؟ بلاش، ركز أنك اقرأ مثل الأسبوع ده من اليوم الأحد للأحد القادم، كل يوم اقرأ سورة يوسف مرة، تخرج كل يوم بمعنى جديد غير أي قصة دنيوية مرة واحدة. تاني مرة تمل، لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، يعني لأنه منهج قرآني، كلام ربنا من معجزاته أنه يظل جديدا كأنك تقرأه. سيدنا عمر لما وقف أبو بكر على المنبر يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر يقول إيه؟ والله كأني أسمع الآية لأول مرة، مع أن عمر إيه؟ يحفظ، لكن أول مرة يسمع ليه؟ لأن سبحان الله هذا من معجزات كتاب الله، أنك تسمع الآيات الياه في القرآن دي، يا سبحان الله في كتاب الله وأنت تسمعها وتحفظها وتعرفها، لكن يظل الكتاب جديدا. فطبيعة المنهج طبيعة إلهية، خلاص ده المحور الأول. تعالى طبعا عشان برضه أكمل الصورة في طبيعة المنهج، القرآن كما نعلم مكي ومدني، عندنا 85 صورة مكية و29 صورة مدنية، والعلماء وضحوا حد فاصل بين المكي والمدني، قالوا كل ما أنزل قبل الهجرة فهو قرآن مكي حتى ولو لم ينزل في مكة، وكل ما نزل بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قرآن مدني حتى ولو لم ينزل بالمدينة. فوضعوا حد فاصل لهذه القضية. طب الإنسان هو بيقرأ الآية أو الصورة يعرف منين أن دي مكية ولا مدنية؟ باعتبارات وضعها العلماء، قل يا أيها الناس ترى مكية، قصة آدم وخلق آدم وإبليس تعرف أنها مكية، يا أيها الذين آمنوا قصة الأحكام والتشريع والأحوال الشخصية والمواريث وواء إلى آخره تعرف أن دي صور وآيات مدنية. وضحت المعال. فإذا القضية أن ده القرآن المكي وده القرآن المدني، خلاص. طيب هذا في كتاب الله عز وجل. طيب إيه كمان من ضمن علوم التنزيل، عشان برضو قبل أن ندخل على المحور الثاني، أيضا كتاب الله عز وجل كل سورة تسلم إلى السورة التي تليها. إزاي يعني؟ يعني ما فيش سورة منفصلة في كتاب الله، القرآن وحدة متكاملة. تعال كده مما تحفظ أنت آخر الفاتحة وأول البقرة.